السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزه عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن هيأ لنا الأسباب في هذه الأيام المباركة أفضل أيام الدنيا. لن يمر عليك زمان أفضل من هذا الزمان. وانظروا إلى رحمة رب العالمين وهذا التسخير وهذه التهيئة، ما جلسنا بحولنا ولا قوتنا، بل الذي أجلسنا الذي وعدنا أن يأتينا منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويأتي في زمن فاضل في مثل هذا الوقت الفاضل، وتأتي الإعانة والتهيئة. والله لأنه فضل عظيم لو جلسنا منذ هذا الوقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من على الأرض ساجدا راكعا، ما أدى العباد حق الله سبحانه وتعالى. نعم تتوالى علينا توالي الليل والنهار، أزمان فاضلة، نفحات، رحمات. يقال عبد تعرض فقط لنفحات الله، للرحمات، يغفر لك ذنوبك، تؤجر رفع الدرجات، مغفرة السيئات، مضاعفة الحسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا وإياكم ويغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا. وكيف ونحن الآن على مائدة فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مما أمرنا به ومما يحب الله سبحانه وتعالى منا، بل من أعظم أسباب الهداية أن نتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لن تجدي في هذا الوقت أن الكل على هذا يا حبيباتي. وإن كان نعم سيأتيك أحاديث أنه لا يوجد عمل صالح أحب إلى الله ولا أفضل من هذه الأيام، ولا الجهاد في سبيل الله حتى، ولا الجهاد إلا رجل يخرج بنفسه وماله وما يعود بشيء، واللاعبين واللاهين والأغاني والموسيقى والحفلات. لا تعتقدي أن كل أحد سيصل هذا الكلام إلى قلبه، أو كل إنسان ستتقيد جوارحه بما يحب الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، هذا لم تعلمي إلا بالحديث، عندما تسمعي إن الإسلام بدأ غريبا، قال عليه الصلاة والسلام، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. من هؤلاء يا حبيباتي؟ من هم هؤلاء الغرباء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وأيضا في حديث: يصلحون إذا فسد الناس. ما يذهب الإسلام، لكن كما قال الأوزاعي يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. وسفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. وصفوا بالغربة لماذا؟ لقلتهم، غربتهم، ناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. قال ابن القيم: هؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، لقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. أهل الإسلام في الناس غرباء، المؤمنون في أهل في الإسلام غرباء، أهل العلم في المؤمنين غرباء، أهل السنة الذين يميزون الأهواء والبدع من السنة أيضا غرباء. الداعون الداعون إلى السنة الصابرون على أذى المخالفين هم أشد من هؤلاء غربة. ماذا قال الآجري؟ من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. وهذا نسمع من الأخوات أن هناك من ينتقدها، أو هناك من يذكر لها أنك أنت متشددة، أو أنك أصبحت في عالم آخر. ليس هي التي تغيرت، بل هم من تغيروا، بل هم جالسين يخالفون الليل والنهار. فعندما تمسكت أصبحت غريبة. الأجوري يقول لنا ما سيحصل، سيأتي قائل يقول لي ما يشفوني وأنا لهم حبيب، وغمهم لفقدي إياهم إياي شديد. قيل لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حب الدنيا وشدة حرصهم عليها، ولتمكن الشهوات من قلوبهم، ما يبالون ما نقص من دينهم ودنياهم. إذا سلمت لهم بك دين دنياهم ما يبالون، فإن تابعتهم على ذلك كنت أنت الحبيب. إذا وافقتهم على أهوائهم وتنازلت، سواء كان في ذلك نقص في دينك أو دنياهم، هم يحبوك، سيقربوك. لكن إذا خالفتيهم وسلكت طريق أهل الآخرة باستعمالك الحق، جفى عنك هؤلاء. فقال الآجري: الأبوان متبرمان بفعالك، والزوجة بك متضجرة فهي تحب فراقك، والإخوان والقرابة زهدوا في لقائك، فأنت بينهم مكروب محزون. حينئذ نظرت إلى نفسك بعين الغربة، فآنست بمن شاكلك من الغرباء، واستوحشت من الإخوان والأقرباء، فسلكت الطريق إلى الله الكريم وحدك. فإن صبرت على خشونة الطريق أيام يسيرة، واحتملت الذل والمداراة مدة قصيرة، وزهدت في هذه الدار الحقيرة، أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية. أرضها طيبة ورياضها خضراء، وأشجارها مثمرة وأنهارها عذبة. لماذا سيكون لك هناك أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا سيكون؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من وراءكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. العبادة في الهرج كهجرة إلي. نعم نعم، لاحظ الآن، هرج، كثرة كلام، كثرة قتل، كثرة كذا، كثرة. فالآن أنت في اختبار عظيم، وبفضل الله وبرحمة الله لا يزال هناك من يؤيدنا ومن ينصرنا، ولا يزال هناك من يدعو إلى الله، وهناك أصوات نسمعها تثبتنا، وإن كان زمن غربة، لكن هذا أفضل مما سيأتي بعد ذلك. وللعلم يا أخواتي، والله نحن الآن في زمن برحمة الله لا يزال بخير. نعم نحذر من الفتن، لكن نقول لا زال هناك من يؤيدك، والعدد الحمد لله العدد كثير. هناك من يذكرنا، هناك من يعلمنا، هناك من يصبرنا، هناك من يأخذ بأيدينا. سيأتي زمن من الأزمان يقال فيه: كان يقال لا إله إلا الله، كان يقال. فنحمد الله أنه لا زال هناك أعمال طيبات وأعمال صالحات، والأركان ظاهرة والشعائر وكل هذا موجود. فلابد أن نغتنم، لابد أن نغتنم هذا الوقت حتى يرى الله منا ما يحب. شرح الأربعين النووية، وهذا هو الحديث 31، هذا الحديث 31: عمل إذا عملته أحبني الله. هذا هو اللقاء 34. الحديث 31، نقرأ متن الحديث: عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. ترجمة الراوي: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة، الإمام الفاضل المعمر بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعمر لأنه كان آخر من مات في المدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال بقية أصحاب رسول الله لأنه هو من بقي منهم بعد أن قبضت أرواحهم الشريفة. أبو العباس كنيته الخزرجي، من الخزرج الأنصاري، من الأنصار الساعدي، وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان سهل يقول: شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وهذه معلومة في سورة النور، أول ما نزل اللعان، هذا الحكم والتفريق بين الزوجين، في شهادة يشهد كل منهما. ومعلوم هذا في من تريد الاستزادة تستزيد في موضعي. وقال ابن حبان: كان اسمه حزنة، كان اسمه حزنة، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سهلا. كان اسمه حزنة، ومن الفأل وحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل السرور والفأل على قلوب الصحابة، سماه سهلا. كان آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم. توفي سنة 91 هجريا، وقيل أن كان عمره 100 عام وتجاوز ذلك، ومروياته 100 حديث و88 حديثا. منزلة هذا الحديث العظيم، هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، إذ الزهد في الدنيا فيه محبة الله، والزهد فيما عند الناس فيه العزة والعفة ومحبة الناس. وقال ابن رجب رحمه الله: قد اشتمل هذا الحديث على وصيتين، إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتض لمحبة الله عز وجل، والثانية الزهد فيما أيدي الناس فإنه مقتض لمحبة الناس. شرح الحديث: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الطلب لا شك أنه مطلب عالم، يطلب فيه هذا السائل ما يجلب محبة الله له وما يجلب محبة الناس له. ونحن نعلم أن الإحسان شقين، قسمين: إحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوق. إن أحسننا مع الخالق وأحبنا الله، هناك شق ثاني وهو الإحسان مع المخلوق الذي أوجب الله الإحسان له. والفقيه الآن الذي لا يسأل عن دنيا ثانية كيف أجمعها، وإن سأل ولم تكن في قلبه لا بأس، لكن الفقه الذي له عقل رشد يرشده ويرشد هذا الإنسان إلى ما بعد ذلك، سيعلم كيف يسأل. ما يجلب لي محبة الله؟ ما يجلب لي محبة الناس؟ لأن في على هذا يترتب دخول الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحببنا أطعناه. كل من كان لله أحب كان منه، كل من كان بالله أعلم كان منه أخوف، ولطاعته أقرب وعن معصيته أبعد. وهذا لا يأتي إلا بالمحبة، كل ما تعلمي من الله تتعلمي عن الله من خلال الآيات الكونية والشرعية أنت تحبي. إذا أحببتي والله لا يمكن أن تتجرئي على معصيته، بل ستترك الدنيا لأجل المحبة. المحبين، هناك من يحب لكن مقتصد، هناك من يحب ظالم لنفسه، هناك من يحب من السابقون السابقون. الظالم لنفسه يحب الله لكن ظلم نفسه لأنه أتى بأمور تستجلب غضب الله، فيظلم نفسه، يعرض نفسه وإن كان عنده طاعة، لكن ظلم نفسه لما أتى بأمور جلبت له غضب الله سبحانه وتعالى فعرضته إلى العقوبة. أما المقتصد اقتصد، أتى بالواجبات وترك المحرمات، لكن هناك من يحب الله حب يفوق هذا الحب. وهؤلاء السابقون بالخيرات، هؤلاء السابقون السابقون، هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات، هؤلاء الذين سيتركون الدنيا لأجل الآخرة، وهذه أعلى المحبة وأكمل المحبة وأفضل المحبة. طب ولو كان الآن الأمر بيني وبين الله، الحمد لله كل ما علي أؤدي، أفعل الواجبات، أترك المحرمات، أفعل المستحبات، أترك المكروهات، أترك الدنيا لأجل الآخرة، الحمد لله هذا فيه سبق مع الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي وهناك حقوق بيني وبين العباد لا زال ما خلص ولم يكتب له الأمر، لأن أكثر ميزان يوم القيامة يكون فيه مشاحة وديوان حقوق الناس. فالواجب علينا أن نعلم كيف نستجلب هذه المحبة ونبتعد عن كل ما يكدرها. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، والزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا. الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا، والاقتصار على الكفاية، والورع هو ترك ما يضر من الدنيا، ترك الشبهات لأن الشبهات تضر. وقالوا أعقل الناس الزهاد، لأنهم أحبوا ما أحب الله وكرهوا ما كره الله من جمع الدنيا، واستعملوا الراحة لأنفسهم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد الراكب، بلغة فقط تبلغك، لا تحملي شيء على أكتافك يثقل عليك المسير على الصراط. حاولي أن تتخففي قدر الإمكان، اذهبي ولا لك ولا عليك حتى تكوني أخف الناس. واللي من الذي أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام سلمان، أبو عبيدة بن الجراح، أبو ذر، عائشة وغيرهم، ووصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، بمعنى تخفف، اترك كل ما لا تحتاجه من الدنيا حتى لو كان حلالا، حتى لو كان حلالا، بلغة فقط. النبي وصى ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، يتجهز للقاء الله. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. لأن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، فعلى قدر المستطاع نتخفف. وقال الشافعي رحمه الله في ذم الدنيا أبيات جميلة رائعة، قال الشافعي في ذم الدنيا: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أراها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجنبتها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أولعت قعر بيتها، مغلقة الأبواب مرخى حجابها. نعم، لا ننغر مثل السراب. والله انظري إلى حال من يقتتل عليها، وهي جيفة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ماذا النزاع؟ وعلى ماذا أجمع العاقل الذي يرضى بالقليل؟ ازهد فيما عند الناس، أعرض عما في أيديهم يحبك الناس، لأنهم منهمكون على محبتها بالطبع بالجبلة، فمن زاحمهم عليها أبغضوه، ومن زهد فيها وتركها لهم أحبوه، ومن زهد فيما أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك، بل يسودوه عليهم كما قال أعرابي لأهل البصرة. من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا الحسن. قال بما سادهم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. هكذا الإنسان العاقل. إن محبة الله للعبد من أعظم ما يوفق إليه الإنسان. إن محبة الله للعبد من أعظم ما يوفق إليه الإنسان. فمن أحب الله أكرمه ووضع له القبول في الأرض. وفي نفس الحديث الذي ينادي فيه جبريل إن الله أحب فلان فأحبوه، ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبوه، في نفس الحديث إن الله أبغض فلان فأبغضوه، ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أبغض فلان فأبغضوه. فالأمر نتنبه، الأصل أني لا أسعى سعي حثيث إلا لمحبة الله، فأي شيء سيأتيك من الخير فمن عند الله، وأي شر يصرف عنا فمن عند الله سبحانه وتعالى. فإن أحبنا، أحبنا الله، أحبنا الملائكة، يحبنا الله وملائكته ويحبنا الناس، ولكن في نفس الوقت والعياذ بالله نعوذ بالله من الخذلان، لو أبغض الله كل الكون سيبغضك حتى الأرض التي تمشي عليها. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سبب محبة الله لعبده وسبب محبة الناس له. ومعلوم أن الإنسان يشعر بسعادة عظيمة إذا كان يحيا في مجتمع يحبه. إحنا نحب أن الله يحبنا، وكلما فتحت لنا أبواب الطاعة نطمئن، نهدأ، نهنأ، ونشعر أن كل الدنيا ترضى عنا حتى لو هم غير راضين. وكل هذا لأنه إحنا نستمد قوتنا وطاقتنا وجهدنا وكل ما لنا قوة عليه من رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. فيحيا في مجتمع يحبه، ومعلوم إذا الله أحبك يسر لك الأعمال والأقوال اللي هو يحبك من خلالها، والناس يحبوك، واللي يحب الناس ألفوا وعاشوا معه وتعاملوا معه. إذن الآن سنأتي بالتفصيل إلى هذا الحديث. إذن ما هي الأسباب اللي تحقق لنا المحبة؟ محبة الله ومحبة الناس. من هذه الأسباب اللي تحقق لنا محبة الله ومحبة الناس كلمة الزهد. الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا الرغبة عنها، أن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفع في الآخرة. كل ما يكون عون لي على الآخرة سأحرص عليه وأتنافس عليه، لكن إن كان لا يزيدني إيمانا ولا تقوى ولا ينفعني في آخرتي أنا بغنى عنه حتى لو كان حلالا. والزهد أعلى من الورع كما قال الشيخ ابن عثيمين، الزهد أعلى من الورع. الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، لكن الزهد ترك ما لا ينفعني في الآخرة وحتى إن كان حلالاً ولا مذم عليه. ما معنى الزهد؟ الزهد هو الإعراض عن الشيء، تركه، احتقاره، الترفع عنه لحقارته ودنو قيمته. الزهد في الدنيا معناه ترك التعلق بها. لماذا؟ الزهد في الدنيا هو ترك التعلق بها لحقارتها وخستها وخسة شركائها، ولحاجة العاقل إلى الانشغال بالآخرة عنها. الزهد في الدنيا هو الانصراف عن كل ما لا ينفع في الآخرة، بأن نخرج من قلوبنا حب الدنيا، بأن نخرج من قلوبنا حب الدنيا والحرص عليها والرغبة إليها، فتصبح الدنيا أين في أيدينا، وحب الله والآخرة في قلوبنا. أنت ما يضرك يكون معك دنيا، اللي يضرك أن يكون هذه الدنيا هذا الحب في القلب فيعميه فتنطفئ نور البصيرة. لكن لما نخرجها من قلوبنا، نخرج حب الدنيا اللي هي رأس كل خطيئة، نخرج الحرص عليها والرغبة إليها، فهي في يدي، فلا تعميني. أنا أرى كل شيء كما يريد الله سبحانه وتعالى، أرى الدنيا دنيا وأرى الآخرة آخرة. هنا القلب جاهز مستعد، إناء نظيف طاهر جاهز، لماذا؟ حتى أملأ بحب الله والآخرة، فتصبح الدنيا في أيدينا وحب الله والآخرة في قلوبنا. الدنيا لماذا سميت الدنيا؟ الدار التي نحن فيها، قال الشيخ ابن عثيمين: سميت الدنيا دنيا لوجهين، دنيا في الزمن ودنيا في المرتبة. دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة لقربها ودنوها منا، نحن الآن ما هو أقرب لنا؟ الدنيا أقرب لنا من الآخرة، ففي الزمن هي أدنى وأقرب لنا من الآخرة، فهذه دنيا في زمانها. طب ودنيا في المرتبة؟ لأنها دنية، لأنها دون الآخرة بكثير جدا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ما هو الصوت؟ وقارن الدنيا وما فيها، أنت لا تتكلمي عن بقعة ولا مكان، أنت تتكلمي عن دنيا بكل ما فيها، لتعلمي ما الدنيا وحقيقتها وما الآخرة وحقيقتها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يكلمنا عن ركعتا الفجر، السنة وليس الفريضة. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، إذا كانت هذه السنة فكيف الفريضة؟ الدنيا ليست بشيء. أنت لا يمكنك أن تحققي الزهد وتتركي ما لا ينفعك في آخرتك إلا إذا فهمت هذه الحقيقة. ما الحقيقة؟ أن الدنيا ليست بشيء، الدنيا ليست بشيء، هشيم تذره الرياح. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا، والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها، فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. القرآن مملوء من التزهيد في الدنيا، لا تأتي الدنيا إلا مع الذم وذم من يتعلق فيها والعاقبة السيئة التي تكون لمن يقتتل عليها والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها. وأيضا القرآن مملوء بالترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها، فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهد يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. ومن الآيات اللي تزهد في الدنيا، من الآيات اللي تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى في سورة الأنفال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم والله، ما خلقنا الله سبحانه وتعالى لهذه الفانية، هذه أرض ابتلاء اختبار، سميها ما تسميه، هذه ليست لنا، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هذه ليست أرضنا، هذه مكان الابتلاء الاختبار، أدوات الاختبار، أن تجمعي حسنات، أن هي مزرعة للآخرة. لكن أين الحقيقة؟ يا ليتني قدمت لحياتي. قال ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. كل شيء، كل شيء، إذا أمامك شيء ما يعينك على آخرتك ازهدي فيه. الآن لو كان عندك الآن ثوب أو أكثر من ثوب، فستان أو فساتين، لو كان هناك في بيتك هذا الذي الأثاث كان بمئة ألف أو بألف، يضرك شيء؟ ينفعك شيء في آخرتك؟ هل هذا يؤثر على قبرك، على حياتك البرزخية؟ هل هذا يؤثر في حسابك؟ لا، الجواب لا. سواء الآن كان هناك في حياتي سياحة أو ما كان في سياحة، سواء كان خروجي للمجمعات مرة أو ألف مرة، هل هذا يؤثر شيء في آخرتي؟ لا يؤثر. إذا كان الآن زواجي الحفل سواء كان بألف أو مليون، بيأثر شيء في الآخرة؟ لا يؤثر، لا يؤثر أبدا. اقتنيت الذهب الفلاني أو ما اقتنيت، هل هذا يؤثر في قضية حسناتي؟ هل الذهب إذا شريته يزيد في موازين حسناتي؟ لا والله، بل قد يثقل عليك آخرتك، لأنك لن تزول قدماك حتى تسألي من وين أتيت فيه مالي، من وين أتيت بالمال وفيما أنفقتيه. القضية يا خواتي، هو الكلام سهل لكن حقيقة والله اللي يدل على صدقنا أفعالنا. قال ابن القيم: الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذ في منازل الآخرة، سفر القلب من وطن الدنيا وأخذ في منازل الآخرة. أنت لن تستطيعي إنك تجلسي ساعات في مجالس الذكر وتلاوة القرآن، ويوجد عندك ورد، ويوجد عندك حفظ، ويوجد عندك هناك محاضرات، ويوجد عندك صلاة قيام، وعندك صلاة الضحى، وعندك الفروض، وعندك أذكار الصباح والمساء، والعناية بأولادك وبيتك، والقيام بحق زوجك، والحقوق الناس والأهل وصلة الرحم. هذا ما يمكن أن تقدري عليه وإنت إنسانة دنيوية، ما تقدري عليه، ما تقدري عليه. هذا اللي يقدر عليه اللي دائما عايش في الآخرة، اللي يعلم أنه هذا قرآني معي في قبري، معي في أرض المحشر، صلاتي، صيامي، أعمالي، إطعام الطعام، إفشاء. فكل ما تذكر منازل الآخرة، لقاء الله، الوقوف بين يدي الله، تذكر الجنة، تذكر النار، تجدي عنده قوة ولو كان شيخا كبيرا هربا. ويعجز عنها شاب في كامل قوته. أين القضية؟ هل قضية أبدان؟ لا، هذا أخذ قلبه من وطن الدنيا وأسكنه في الآخرة، يفكر في الآخرة حتى لو ما يعين بدنه، يجاهد ويحاول، حتى لو يحبي حبوا إلى المسجد يذهب حبوا إلى المسجد، والشاب يجلس على قهوة قريبة من المسجد ما يذهب، لأنه مشغول في الدنيا ما زهد فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه، الزهد على ثلاثة أوجه، على رأسها ترك الحرام. لن أقول للناس اتركوا الحلال من الدنيا وهو متمسك في الحرام، حتى لو أنت تركتي لباس معين أو طعام معين وأنت متمسكة في بعض المحرمات، هذا لا يسمى زهد. فأول الزهد وعلى رأسه ترك الحرام. الثاني ترك الفضول من الحلال. الفضول شيء ما يضرني، أخذته أو ما أخذته أتركه. الثالث، هذه أعلى المراتب، هذول اللي عندهم يا أخواتي كمل الإيمان، وصلوا للمحبة أعلاها، ترك ما يشغل عن الله، ترك ما يشغل عن الله. لو كانت مكالمة، هذه المكالمة أعلم أنها تشغلني عن ربي سأتركها، زيارة سأتركها، ذهاب إياب، كل شيء يشغلني عن رب العالمين سأتركه. هؤلاء الذين فعلوا الواجبات، تركوا المحرمات، فعلوا المستحبات، تركوا المكروهات، هؤلاء المحسنين اللي وصلوا إلى درجة السابقون السابقون، تركوا الدنيا لأجل الآخرة. ولا بماذا كان السبق؟ ولا بماذا كان السبق؟ السبق لما أترك كل شيء يشغلني عن الله، يشغل قلبي عن محبة الله. والله يكفي في فضيلة الزهد أن هذا اختيار نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عاشه محمد عليه الصلاة والسلام، رضي هذا له ولأحبابه وأصحابه. نبذ النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وراء ظهره، هو وأصحابه صرفوا عنها قلوبهم، هاجروها ولم يميلوا إليها، عدوها سجنا لا جنة، عدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. وأنتن تعلمن هذا الكلام، حتى النبي خير أن يكون عبدا رسولا أو يكون ملكا رسولا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون عبدا رسولا، زهدوا فيها ولو أرادوا لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، ولكنهم علموا أنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقش عن قريب، خيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. هذه حقيقة الدنيا. ليس المراد من الزهد، لما نتكلم عن الزهد، أن أرفض المال، أن أرفض الزواج، أن أرفض التعليم، هذا خطأ، هذا ليس زهد، هذا اسمه جهل. هم كانت الدنيا معهم لكن ما كانت في قلوبهم، فما أعمتهم. أنتم تسمعوا عن أغنى الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، تسمعي عن مال عبد الرحمن بن عوف الذي كان يقال يخشى أنه يمسك التراب فيصبح ذهبا على قدر ما كان عندهم من المال، لكن أين كانت؟ كانت في أيديهم وليست في قلوبهم. لما النبي عليه الصلاة والسلام نادى بالدنيا، نادى من يريد الآخرة، أبو بكر الصديق أتى بكل ماله. ماذا تركت لهم يا أبو بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. يوجد دنيا لكن ليست في قلوبهم، فما عمتهم ولا عمت نور البصيرة، كانت بأيدينا. كلما كان هناك دنيا أو آخرة لا قالوا الآخرة. عمر بن الخطاب أتى بنصف مالي، عثمان بن عفان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، انظروا كم جهز الجيش وماذا فعل في جيش العثمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. أنا معي مال لكن كلما كان المال سيبني لي الآخرة، سيوسع لي في قبري، يفرش لي قبري، يرفع منزلتي، سأقدم المال. ليس المراد من الزهد أيضا رفض الملك والرياسة. سليمان وداود عليهما السلام كانا من أزهد الناس في زمانهما، ولهما من الملك ما نعلم عنه من في آيات كتاب الله، أكثر من أن سليمان الله يسخر له الجن والإنس والطير وكل هذا والمال، ومع ذلك كان سليمان وداود أزهد الناس في زمانهما. يوسف ماذا قال في سورة يوسف الآية الواحدة بعد المئة؟ يوسف قال لك خبر، كان عنده من الرياسة وأصبح هناك تحت يده المال، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هناك مناصب وهناك مال، لكن ما هي كانت الأمنية التي عند يوسف عليه السلام؟ ما الذي كان يهمه عندما استتم له الأمر؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اجعل حياتي مزرعة للآخرة، اجعل أنفاسي في طاعة الله. ليس من الزهد أن يكون الرجل أشعث أغبر، لا يحسن ما يلبس. لا تعتقدي إذا تركت الملابس الجميلة وتركت إظهار جمالك وزينتك أنك أنت الآن في زهد، لا لا أبدا. هناك من تلبس أجمل الثياب وتضع أجمل الزينة وتظهر لك في أجمل مظهر، ووالله ما تحب شيء من الكماليات، ولا متعلقة ولا في قلبها، لكن هي أمامها تعيشها، لكن هي ليست في قلبها، هي في يدها، وقادرة على أن تستمتع وتمتع غيرها، فالحمد لله، الحمد لله، هذا من عطاء الله. الله سبحانه وتعالى قال نعم العبد، قالها عن سليمان، وقال نعم العبد عن أيوب، وسليمان كان يعيشها في يعيش هذا البلاء في بلاء مال وعطاء، وكان نعم العبد، وعاشها أيوب في البلاء وقيل عنه نعم العبد. ليست قضية أن يكون هناك يعني أتقشف لا لا، ليست. كثير من الناس تعتزل الملابس وتعتزل النساء والزينة، تعتقد أنها الآن يعني على أساس أني أظهر الآن أني أنا يعني مقبلة على الآخرة. ليس له علاقة أبداً. هناك من لا يملك دينار ولا درهم وغارق قلبه في حب الدنيا، يشتهي كذا ويشتهي ويحسد ويحقد. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله جميل يحب الجمال، تزيني تجملي أجمل ما عندك، النظافة، هذا الله يحبه، إن الله جميل يحب الجمال. لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. أتعالى، أستخدم هذا لأتعالى، أشتري هذه لأتعالى. لا يعيبك إنك تشتري شيء ثمنه غالي وأنت معك، أنت تتصدقي وتعطي وتطعمي، أنت تطعمي الناس، تقدم الصدقات، تفعلي، لكن معك مال. شريتي شيء بثمنه هذا بالنسبة للناس يقولوا من غير إسراف، باعتدال طبعا، أنا لا أتكلم أبدا عن الإسراف، هذا شيء مذموم، هؤلاء إخوان الشياطين أنا ما أتكلم عنهم، لأنه أصلا يغلب اللي يسلك هذا الطريق يا أخواتي لا يمكن أن يكون مسرف، لا يمكن. لكن نقول باعتدال، ما يعيبك ولا ينتقد، لكن لما أشتري حتى أتعالى على خلق الله، حتى أظهر بكذا وأتعالى وأرى، هنا الذم، هنا يأتي الذم، واضح. ليس الزهد إنه يحرم المرء على نفسه ما أحل الله له من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الحلال نعمة من الله على عبده. النبي أوصانا صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، واضح الكلام، نأكل نستمتع نمتع أبنائنا نعيش حياتنا لكن في غير إسراف ولا مخيلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. شكر الله على نعمته والاستعانة بها على طاعته واتخاذها طريقا إلى جنته، هذه طريقة الأتقياء الأنقياء. استعيني، الله أعطاك، استعيني بما أعطاك لا على طاعته، تجملي تزيني أعطي اذهبي باعتدال من غير كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا إسراف ولا مخيلة. هذه طريقك أصلا للجنة. يعني لا يعقل إن واحد يقول لي أنا لا أتزوج والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزواج. الآن كيف نبني الحياة؟ كيف تقوم الأرض؟ الحضارات لا تقوم إلا على العلم والكسب والزواج والزراعة والحصد والتجارة وهكذا. حضارة الإسلام ما قامت إلا على هذا، فأمرت بالكسب، وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعام قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فلا تقولي أنا سأقعد عن العمل لأني أنا أريد الآخرة، هذا ما قاله أحد، وليس هذا أبدا من الزهد، هذا خلاف ما أمر الله به. نعمل نزرع حتى لو ستقوم القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، نتزوج في تجارة في حياة. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا حلال أحل الله، حتى نحصن أنفسنا من الحرام، حتى نغلق على الشيطان أبوابه. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الزهد في الزواج مخالف لهدي وسنته، قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن إحنا نريد أن نزهد في الدنيا زهد الأتقياء والصالحين، لا زهد الجاهلين اللي ما يتزوج والعياذ بالله يزني بالسر والخفية، اللي ما يلبس ثياب ويتنعم لكنه يفعل كذا وكذا وكذا يعني بعيد عن أعين الناس. إحنا لا نريد الزهد الذي يتبع الجهال واللي فعلوه النصارى واللي فعلوه كثير ممن وضعوا في الدين ليس منه، حتى ببغض الناس في الدين، يعني يجعلوا الدين كأنه ممنوع الضحك، ممنوع الأكل، ممنوع الزواج، ممنوع. لا لا لا، من قال هذا؟ هذا أصلا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى ومخالف للأدلة. نحن نريد زهد الأتقياء والصالحين الأنقياء. لابد أن نعلم كيف كان زهدهم. كل شيء أستطيع أن أستغني عنه كماليات لا يوجد له ضرورة، ما ينفعني في آخرتي، أستطيع أن أستغني عنه، أستغني عنه. ولا يمكن أن يكون هذا إلا لما نعلم إيش شأن الدنيا وقيمتها. جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزهد في الدنيا وتبين حقارتها وقلتها وسرعة زوالها، ترغب في نعم الآخرة الدائمة التي لا تنقطع من تلك النصوص اللي تصور للدنيا على حقيقتها والآخرة على حقيقتها. وهذا لا يريد بعض الأحيان، يعني لا أقول للناس افعل ولا تفعل، اترك ولا تترك، لا يا أخواتي. كل ما زاد الإيمان، إيمانه في قلبه، محبته لله ستجعله يترك كل ما يشغل عن الله. واضح؟ يعني ما يصير أنت تعيشي في حياتك وتعدي تملي على الناس، تقولي أنت لماذا تفعلي كذا؟ طب لماذا أنت تشتري كل هذه الثياب؟ لماذا أنت لا تتكلمي بهذا الكلام؟ الأصل أنك أنت تملأي قلبها نصوص، تكلميها عن الحياة الدنيا وحقيقتها، تبيني لها حقيقة الآخرة، وإيمانها في قلبها، محبتها لله هي اللي تحملها على ترك كل ما يشغلها عن الله، كل ما يعطلها عن الآخرة. فلا نضيق على الناس حياتهم، لا نجلس على الناس إذا رأيناهم أكلوا مثلا طعام في ثمن كذا نبدأ في هناك ناس، يعني عبارات حتى بعض الأحيان ما تكون مناسبة، تنفر الناس. لماذا تشتري كذا؟ لماذا؟ ما يصح. العلم بالتعلم والعلم والإيمان هو يحملها، لا أنت تقومي بوضع قانون وتريد كل الناس تعيش كما أنت تعيشي. لا، الإيمان هو الذي يحملنا، حتى أبنائك، حتى أبنائك في البيت. جميل إنه نعلمهم، لكن جميل أن نتركهم يعيشوا بعض الشيء، يتعلموا بأنفسهم من تجارب يخوضوها. لا يكون الأب والأم إذا مروا في مراحل وعاشوا حياتهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ثم أنت تريدي من أبنائك أن يصلوا إلى محصلة علم أنت عشتها في كل هذه السنين. يا أخواتي، سددوا وقاربوا وأبشروا. هكذا وهكذا نعلمهم، نتركهم بعض الأحيان يأخذوا شيء ممكن يزيد عن اللي أنت تأخذيه، أنت امتنعتي عنه لأنه زاد إيمانك، زهدتي فيه، تركتي بوجه الله. ما تملي على أبنائك، ممكن يعيشوا في بعض الفترة يلبس أكثر مما أنت تلبسي، يريد أن يأكل أكثر مما أنت تحبي، اتركي. بعد ذلك نعرض لهم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، والإيمان وزيادة الإيمان هو من يحمل هذا على ترك الدنيا لأجل الآخرة. في نصوص القرآن الله يبين لنا ذلك. ماذا قال تعالى في سورة الحديد؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقة الدنيا، الدنيا منقطعة، زائلة، فانية. فلا ينبغي للعبد أن يشتغل بالفاني الزائل عن الباقي الدائم، كما دلت الآية على أن الحياة الدنيا غرور، باطل، لعب، له حقيقة اللعب ما لا ينتفع به، له في القلوب ولعب في الأبدان، إنه اللي يلهي الإنسان عن الآخرة. هذه في الآيات ذكرها الله لنا يحذرنا منها. فإذا كأنها هي عدو لنا، دلت الآيات على أنها زينة تصرف المفتون بها عن الآخرة، تفاخر بين الناس، يفخر بعضهم على بعض بنعيمها الزائل من ملد من مال ولد جاه حسب نسب شهادات. ثم شبه ربنا سبحانه سرعة زوال الدنيا بالمطر اللي ينزل على الأرض تهتز تخضر، ثم سرعان ما تعود إلى ما كانت عليه من جفاف واصفرار وموات. فكذلك حال نعيم الدنيا سرعان ما يزول وينقضي. كم نحب الورد، كم نحب الورد وكم لونه جميل. خذي هذا الذي بيدك أصفر كان أو أحمر، تأخذي يكون في جمال وروعة. بعد ذلك يوم يومين بعد ذلك جفاف اصفرار، نرميه نتخلص منه. تعلموا أن هذه الدنيا مثل الورد، الدنيا مثل هذه الورد اللي بيدك، يوم من الأيام كل حياتنا مثل الورد، تجف تصفر تموت تزول، وهكذا نحن نزول كما تزول الدنيا. نأتي إلى الدنيا يشتد عودنا نقوى شباب، ثم بعد ذلك يأتينا سن من هذا العمر إلى أن نزول ونغيب كما زال الورد، وتغيبنا الأرض في بطنها. أما السنة، كم من الأحاديث جاء التزهيد في الدنيا، ما تصبح لك مطعم ولا مطمع. الآن الناس أكل شرب نوم، أكل يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله. هذا ليس حال أهل الجنة ولا حال أهل النعيم المقيم، هذا ليس حالنا يا حبيبات. نحن لنا الآخرة، لماذا أصبح الناس يتنافسون على شيء اسمه دنيا؟ أصبح ينام ويصحو وهو يفكر كيف يقضي يومه، أين يذهب أين يأكل. مر النبي عليه الصلاة والسلام بالسوق، مر بجدي أسك ميت، تناوله أخذ بأذنه قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به ميت أسك يعني. قالوا أتحبون أنه لكم؟ قالوا لو والله لو كان حيا كان عيبا في ما له أذن، أسك ما له أذن، فكيف وهو ميت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. دنيا دنيا ما لها يعني ولا هي شيء، مهما وجدتيها جميلة لها زينة، مثل ما قلت لكم يوم تصفر تموت تعود ولا لها قيمة. فوالله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. الدنيا مثل هذا الجدي الأسك الميت. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع، ضعي إصبعك في بحر لماذا رجعت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام الرسول صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراش يعني وفير، الحصير يؤثر يعلم في جنبه. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني يكون فراشك غالي أو رخيص، يكون أنا الآن أستطيع أني أخذ فراش مثلا على قدراتي، ممكن أخذ غرفة نوم ب10,000، ممكن أخذها ب5، ممكن أخذها ب30,000 ريال، وبعد ذلك أنت انظري. طب سواء كانت ب5 أو 10 أو ما يؤثر، ما جميل نظيف نوعه جيد ما يؤثر. اجعلي المال أعظمه وجله للآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أثر في جنبه الحصير، النبي يريد الآخرة، رحل بقلبه من الدنيا إلى الآخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يا نبي الله نأخذ لك فراش ناعم يعني، قال مالي ومال الدنيا ما يؤثر علينا، كان عندنا شيء ناعم أو شيء خشن ما يؤثر. أنا هنا أستظل في الدنيا مثل هذه الشجرة، نأخذها ما نأخذها. فالمسافر على عجل من أمره، يترك تحت شجرة ينزل تحت شجرة حتى يستريح، ما يبني بيت في طريقه في سفره صح؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عما قريب أنت راحل. النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه في هذه الحياة العاجلة الفانية كالرجل المسافر ينزل تحت الشجر يستظل بها سرعان ما يرحل عنها ويدعها، وراح تدعي كل شيء وراك، فراشك، لباسك، كل شيء ستتركيه، كل ما تستطيعي أنك تأخذيه معك على قبرك خذيه. ستقول واحدة طب كيف أخذ معي؟ اجعلي كل هذا المال لأعمال، إطعام طعام، كفالة أيتام، علم ينتفع فيه، بناء مساجد، إطعام الفقراء والمساكين، سد حاجة الطلاب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال، قالت عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. النبي ما يشبع، ونحن نفكر كيف نعمل عمليات ربط وتحويل وأنا ما أقول شيء، يعني هناك منهم صحي يا أخواتي، ما نعلق أبدا، ممكن نحن نحتاج لشيء صحي، لكن إحنا نتكلم عن اللي أصبح فقط يريد أن يفعل. يعني ممكن تعلموا أن هناك من تعرض في العمليات إلى أمور أرهقته، ما يحتاج، جسمها جميل، وضعها طيب جدا، لكن تريد أن تتنافس في قضية معينة فأصبح سلبا عليها لا إيجابا، أصبحوا يغيروا خلقة الله سبحانه وتعالى، تغيير الأنف هذا حرام. أنت تسمعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع من شعير يومين متتابعين، وإحنا نفكر كيف نضع في الولائم وفي الحفلات أصناف بعد ذلك يلقى فيها إلى القمامة، ما أحد ينتفع فيها. النعمان بن بشير يقول لنا لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطن التمر الرديء. وعن عروة عن عائشة أنها كانت تقول، والله تقول لي عروة ابن الزبير تقول والله يا ابن أختي، تقول لي عبد الله تقول والله يا ابن أختي إن كنا ننظر للهلال ثم الهلال ثم الهلال ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بيت، أبيات أكثر من بيت، نار. فقال يا خالة كيف ما يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة كساء وإزار غليظا، كساء وإزار غليظا خشنا، فقالت قبض الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين، مالنا ومال الدنيا، كل ما تستطيع استغني استغني، رحلي 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 هذا المال وكل ما عندك إلى قبرك إلى آخرتك، ارحلي بقلبك إلى الآخرة، اتركيها، تستطيع تستغني استغني. الحمد لله عندي فستان، عندي اثنين، الحمد لله، ما لي حاجة في الأسواق أدور أزيد العدد. عندي الآن بفضل الله سبحانه وتعالى طقم جميل في بيتي من الأثاث، نكتفي فيه، ما يوجد يعني حاجة إني كل ما ذهبت إلى السوق أشتهي وأشتري، ذهبت عند فلانة غيرت أغير، شرت أشتري، حفلة أولئك كانت بمبلغ كذا أريد مثلهم، لا نريد مثلهم، إحنا نريد أن نعيش في حياة ناس صالحين يريدوا الآخرة. أنفقوا مثلا مبلغ كذا في حفل زفاف، أنا سأنفق أقل منهم وأجعل كل ما عندي لله، بناء مساجد، إطعام طعام، كفالة أيتام. أخرج البخاري في صحيحه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عن أبوه أتي له بطعام كان صائم عبد الرحمن بن عوف. الآن عبد الرحمن بن عوف لما أتي له بالطعام تذكر صاحبه مصعب بن عمير وأخذ يبكي، قال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني. كان مصعب بن عمير إذا مر بمكان يعلم أن مصعب مر من هنا بسبب العطر اللي كان يضعه، بسبب نعومته وجمال ملابسه، فيذكر حاله كيف أنه تخلى عن الدنيا لأجل الآخرة ولأجل أن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما كفن، لم يكفن إلا في بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجلاه بدا رأسه. قال ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطي لنا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. ما نخاف إنه إحنا جالسين نقتتل على دنيا، هي ولا جناح بعوضة ولا هشيم تدري ولا شيء، هي ولا شيء، ما نخشى أن نكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفار إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هل نريد أن نتنعم في الدنيا وما نرحل شيء لآخرتنا؟ يعني نتفاجأ يوم القيامة إنه إحنا جالس نعمل أعمال صالحة ونتنعم نتنعم حتى ما نرحل شيء هناك. وما جاء عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله قال بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبي عبيدة حتى يتصدوا إلى عير لقريش، ما كان زادهم؟ يقول زودنا النبي بجراب تمر ما كان عنده غيره. أبو عبيدة هو الأمير، ماذا يفعل مع هؤلاء الذين خرجوا للتصدي لعير قريش؟ كان أبو عبيدة يعطيهم تمرة تمرة، رجال يسيرون في الحر تمرة تمرة، فقيل كيف تصنعون؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء، يعني لا يزال يضع هذه في فمهم التمرة، انتهى التمر ما بقى إلا النواة، يأتوا بالماء ويشربوا حتى تخلص حلاوتها حتى يشبعوا. هكذا كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ارتحلوا في قلوبهم من الدنيا إلى الآخرة فزهدوا فيها، كل شيء ما يؤثر في آخرتي ما أريده. الزهد له ثلاث علامات، الزهد له ثلاث علامات، أن يكون العبد في يد الله أوثق منه بما في يده، أن نثق أن ما عند الله خير وأبقى، أن لا تعجل أرزاقنا في الدنيا. اللي يجعل الناس تقتتل على الدنيا أنهم هم يريدوا أن يتعجلوا ما لهم. ما الذي جعل الناس تقتتل؟ ما هو؟ الدنيا، التكالب على الدنيا. لو وثقنا بما عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا أصبح هناك ليل نهار عمل حتى نحصل الآخرة، الله ضمن لنا أرزاقنا، فما ننشغل فيها. نعم نأخذ بالأسباب، ومن أركان التوكل الأخذ بالأسباب، لكن لا أصبح عبد لها. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من أصبح عبدا لها، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم والخميلة والخميصة. الله تكفل لنا بالأرزاق، يكفي فيك، أخذي بالأسباب، لكن ما يصبح كل تفكيري مادي دنيوي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، ضمنت الأرزاق. نأخذ بالأسباب لكن ما نقتتل عليها، ما يقتل بعضنا بعضا، ما يحسد بعضنا بعضا. قال الحسن البصري رحمه الله إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. إذا لك ستأخذيها، ليست لي لن أخذها، لا بحسد ولا بحقد ولا إنه فلان يقتل فلان ولا فلان يكيد لفلان ولا فلان يتآمر على فلان وأظهر صورتي عند الإدارة كأنني ما في مثلي وأبخس بأخواتي، وهذا موجود. كيف الزهد في الدنيا وانت تقتتلي على شهادة مكتوبة بالحبر، ومستعد انك تؤذي خواتك لأجل شهادة مكتوبة بقلم؟ فلما نضمن ونوثق ونعلم ان ما لي سأأخذه وما ليس لي لن أأخذه. والثاني، اذا العلامة الاولى انك تثقي بما عند الله، وان ما لي سأأخذه فسأستقيم وأتقي الله وأخذ ما حل وأترك ما حرم وأبتعد عن الشبهات. الثاني، أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير، أرغب في ثواب الله مما ذهب منه في الدنيا، لأن ما عند الله خير وأبقى، ولو أخذ منا فعند الله العوض. وقال علي رضي الله عنه من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. لذلك ستجدي هناك نفس البلاء ينزل على اثنين، واحد مؤمن من الصالحين وواحد شغلت قلبه الدنيا وحب الدنيا. إذا ذهب منه شيء بسيط حتى لو حادث في سيارة سيغضب ويعلق سبب الحادث على فلان وفلان وتسمع الشتائم صح؟ الثاني بجانبه نفس المصيبة حدثت له في سيارته ما تكلم، قال قدر الله وما شاء فعل، قدر الله. فهناك غضب لأنها دنيا ذهبت منه، هنا ما غضب، هذا خسر في المال وهذا خسر، هذا قال هذا ليس لي، لو كان لي لأخذت، قدر الله وما شاء فعل. الثاني لماذا غضب؟ هذا الغضب وقد تدخل فيه في أمور نفسية، لأنه لو زاد إيمانه لزهد في الدنيا ولا علم أن هذا ليس له، ليس مقسوم لك. من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. ثالث، إذن الأولى تكون علامات، إذا علمت أنك أنت فعلا من الزاهدين، عندي ثقة بما عند الله، أخذ بالأسباب، أرضى بالحلال، أبتعد عن الحرام، ما ليس أخذه، ما ليس لن أخذه. الثاني، إذا أصيب العبد ببلاء من البلاءات، قدر الله وما شاء فعل، هانت المصيبات، هذا زهدك في الدنيا، لن أخذ معي شيء، لا ولد ولا بيت، كل ما أتى مصاب في الدنيا أمره هين، العوض عند الله. الثالث، أن يستوي عند المدح، يستوي عند المرء مدح الخلق وذمهم، الكل عنده سواء، لا مدحهم بنفعني ولا ذمهم بضرني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، لكن لما صار مدح الناس وذمهم عندنا شيء مهم، أصبحنا نعصي الله لأجل الناس. يعني لو إحنا فعلا عندنا زهد ما نرضي الناس بسخط الله. طب لماذا غيرنا اللباس؟ لأنه الناس ممكن تحكي عنا رجعيين وكذا وكذا. لماذا كذا؟ لأنه الناس ممكن تقول عنا إنه حفلتنا ما كانت يعني. والله هذا الأمر محزن جدا، أصبحنا نرضي الناس بسخط الله. وإعلمي أن الله لن يرضى وسيسخط ويسخط الناس، لكن لما ترضي الله، سواء لباسك ما أعجبهم، حفلتك ما أعجبتهم، دارك ما أعجبتهم، كلامك ما أعجبهم، يستوي عندك، هذا معناه أنت وصلت إلى الزهد، يستوي عندك المدح والذم، المهم رضا الله سبحانه وتعالى. إذن الزهد في الدنيا لا يعني أنه أنا أتخلص من ممتلكاتي ولا أموالي. قال سفيان الثوري لما سئل: أيكون الرجل زاهدا ويكون له المال؟ قال نعم، إذا كان إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. يعني ليس إنه المشكلة إني ما أنا أريد أن أخلص من مالي ولا حتى أكون زاهدة، لا ليس هذا، لكن كما قلنا علامتك الرضا عن الله، إذا أعطاك شكرتي وإذا ابتليت صبرتي، وبهذا تكوني أرضى الناس. إذا تم الذم أنت لا عليك منهم، إذا مدحوك لا عليك منهم، المهم رضا الله. وقال ابن القيم: فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر، ومتى كان في قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيئا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وأعمل لدار غدا الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ابن الآخرة كما قال علي بن أبي طالب: اتركوا الدنيا ستكون خراب، ستكون خراب. انظروا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، انظروا إلى ما شيد على الأرض، أين أهلها؟ أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، ما تركني للدنيا ولا ما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. يا أخواتي الحبيبات، ارتحلي بقلبك من الدنيا إلى الآخرة، اعملي لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. لا تتكلمي هنا عن بناء من لبن وبناء يتغير مع الزمان والمكان، هناك قصور ذهب المسك طينتها. اللي يحمل العبد على الزهد في الدنيا معرفة حقيقة الدنيا ومعرفة حقيقة الآخرة، ما هي الدنيا وما مآلها، ما الآخرة وما فيها. اللي يحملك على الزهد قوة إيمانك، لا كلام فلان ولا انتقاد فلان. اللي يحملك على ترك ما لا ينفعك استحضار عظمة الرب والوقوف بين يديه واستحضار أهوال يوم القيامة، فإن ذلك يجعل حب الدنيا ونعيمها يضعف في قلبك، فينصرف عن لذائذها ويقتنع بالقليل منها، ما تعود تريها شيئا أصلا. إذا أتت الحمد لله، إذا ما أتت الحمد لله، أعطاني الله زوج الحمد لله، ما أعطاني الحمد لله، يوجد ولد الحمد لله، ما يوجد الحمد لله، أنا سأقنع، أنا سأرضى، سواء البيت كان واسع أو كان البيت صغير، كبير أو صغير، ضيق أو واسع، أليس الله الذي قدر؟ ما يضرك، ما يضرك أبدا. اللي يجعلك تزهدي في الدنيا شعور العباد بأن الدنيا مشغلة، تشغل القلوب عن التعلق بالله، تؤخر الإنسان عن اللحوق بدرجة الآخرة ودرجة الصالحين السابقين. الإنسان سيسأل عن نعيمها، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قيلت متى، متى نزلت الآيات؟ لما كانوا يضعوا السيوف على عواتقهم، فلما سأل عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل ونحن في هذا الحال؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أن سنسأل عن ماذا، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، أين النعيم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، التمر والماء، التمر والماء. فعمر استغرب، يعني نحن في حرب ونسأل عن التمر والماء؟ قال النبي، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فإذا كانوا سيسألوا في معارك وغزوات ضد المشركين عن التمر والماء البارد، عما سنسأل نحن؟ ماذا سنقول لله لما نفتح هذه الخزائن التي ستقع من كثرة الملابس؟ أحذية لا نعلم أين نضعها، العفش نخرج من بيوتنا وهو ممكن يكون هذا الأثاث الناس تتمناه فقط بسبب قضية التنافس على الدنيا. مما يعيننا على الزهد في الدنيا لما نعلم بتحقير القرآن لشأن الدنيا ونعيمها، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فشعور العبد النير القلب البضيء الذي له نور البصيرة بهذا يجعله يزهد في الدنيا. لماذا أضيع وقتي؟ لماذا أضيع مالي؟ لماذا يقبل بكل جهده على الآخرة؟ يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا. الله سبحانه وتعالى قال، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، لماذا تؤثري ثاني على باقي؟ علمك أن الزهد في الدنيا طريق من طرق محبة الله يجعلك تزهدي فيها، لما أعلم أنك إذا زهدتي في الدنيا هذا سيوصلني إلى الله ولمحبة الله، سأترك كل ما يشغلني عن الله، سأترك الدنيا لأجل الآخرة. لما تعلمي أن الزهد في الدنيا هي طريق المحبة إلى الله، أن الله يحبني، إذ من أحب الله وفقه لما يحب، كل من يحبها الله سيوفقها لما يحب، سيوفقها للقرآن والدراسة والعلم، يفتح لها أبواب الخيرات، يغلق عنها أبواب الشر والمعاصي، يغدق عليها من النعم الظاهرة والباطنة. وهناك أسباب كثيرة توصلنا إلى محبة الله لنا، ترفع مقامنا عند الله. فلا تضيعي وقتك في قضية الأماكن له واللعب وإضاعة الأوقات والمجالس المحرقة للحسنات والقال والقيل والمكالمات والمواقع التواصل اللي تأخذ من جهدك ووقتك وعقلك، ولن تستفيدي إلا إذا كان للآخرة. اللي يعينك أن تحصلي محبة الله وأن الله يحبك قراءة القرآن بالتدبر، التفاهم لمعاني، حتى يتمكن الإنسان من عبادة رب العالمين، حق العبادة كما يحب، اللي تكون سبب للتقرب من الله ومحبة الله. أن نتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، عندي وقت، لا أجعل وقتي للدنيا، لا أجعل وقتي للهو واللعب، بل أجعل للنوافل. وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله، من عاد لي وليا آذنته بالحرب. طب هنيئا لمن أصبحت من أولياء الله، هنيئا لها. أنت ما يدافع عنك فلان ولا فلان، اللي سيدافع عنك رب العالمين. ولن تصلي للولاية إلا لما تزهدي في الدنيا، لن تصلي لها إلا لما تترك الدنيا لوجه الله، هنا ستصبحي من الأولياء. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم سيحبك لما تجعلي كل وقتك قرآن، نوافل، ضحى، قيام، تعليم العلم، نشر العلم، إطعام الطعام، زيارة المرضى، وكل هذا أنا أريد أن أصل إلى محبة الله. لن أجعل وقتي لقيل وقال ولي أن أسرح وأمرح في الأرض ولا أعلم كيف أنا. ملل 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 ملل. ممكن تجلس طوال اليوم طوال اليوم وهي تبحث ممكن عن حذاء. أعزكم الله، أنا ما أقول شيء يا أخواتي، بس والله كثير، 24 ساعة في 24 ساعة، دنيا، فستان، حذاء، كل شيء ممكن يكون مناسب لو إحنا رضينا، كل شيء ممكن يكون مناسب لو أنا وياك يرضينا. الله سيوفقنا، الله سيسهل علينا، الله سيجعل كل شيء بين أيدينا. من الطرق الموصلة لمحبة الله متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به، تصديقه فيما أخبر، طاعته في أمر، الابتعاد عما نهى وزجر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تدل على ماذا؟ صدق محبة العبد لربه، إذ لا يتم بمجرد الادعاء، دعوة قلب أو لسان. كم من الناس تدعي محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون محبة الله بقلوبهم وألسنتهم، وأحوالهم تكذب دعواهم. لباسك، لأنك أنت ما زهدتي، لأنك أنت ما زهدتي فأصبحت تلبسي كما يحب الناس وحتى يحبوك الناس، فخالفت الشريعة وخالفت أمر الله، فكيف يحبك الله وأنت تخالف أمره لإرضاء الناس في لباسك وفي خروجك وفي عطرك وفي زينتك وتبرجك واختلاطك؟ علامة محبتك لرب العالمين علامة طاعتك له ولطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة مليئان بذكر ما يحب الله من عباده، وذكر ما يحب من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. فالإحسان إلى الخلق سبب لمحبة الله، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، والصبر أيضا والله يحب الصابرين، والتقوى الله يحب المتقين. فإذا عندك وقت اجعلي للتقوى والبر والإحسان والفرائض والنوافل، اجعل ازهدي، اتركي كل شيء سيشغلني عن طاعة الله، سيشغلني عن الضحى، سيشغلني عن القيام. الآن أنت متابعة لوسائل التواصل وتعلمي أنك ممكن في وسائل التواصل تنشغلي عن صلاة القيام، اتركيها، ازهدي فيها، حتى لو كان اللي تتابعيه حلال، طبخ، قصص، أي شيء أنت تعلمي أنه يجوز حتى لو كان حلالا. كل ما يشغلني عن القيام، يشغلني عن الضحى، لو كانت مكالمة سأزهد. اليوم أنا سأخرج أبحث عن لباس، واليوم هذا سينفذ للدنيا ولن يكون في شيء للآخرة، سأتركه. بالجملة يا أخواتي، طريق محبة الله طاعة الأوامر، اجتناب النواهي بصدق وإخلاص. طريق محبة الله إنك تزهدي وتتركي كل ما لا يضرك في آخرتك، تتركي كل ما لا يعينك على آخرتك. طب طريق محبة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف الوصول إليها. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الإنسان المسلم المدرك لغاية خلقه في هذه الدنيا يعرف ويعلم أن ما في أيدي الناس من حطام لا يستحق النظر إليه، فضلاً عن التنافس والتباغض والتحاسد من أجله، وبالتالي يظل محبوباً بينهم. ما أتى الألم ولا الوجع ولا الفراق ولا التنازع إلا من الحطام. المحاكم مليئة بالإخوة، من أم، أشقاء أم وأب، أشقاء أم وأب، على حطام الدنيا، على على ماذا ستفعل فيه؟ أنت ستموت، وأنت ستموت وستخلف خلفك. أكلوا مال الأيتام، ماذا ستفعل في مال الأيتام لما تأكل في بطنك نارا؟ ماذا ستفعل في مالهم؟ لما التباغض؟ لما التحاسد؟ لما يظلم بعضنا بعضا؟ لماذا تنظري إلى ما في أيدي أختك، أخوك، جارك، صديقك؟ يعني إحنا الخلافات الآن على ماذا؟ الكل يتنافس على هذه التي لا تسوى حتى جناح بعوضة، فأصبح الحسد والحقد. أنا أريد وظيفة مثل فلان، وأنا أريد لباس مثل فلان، وأنا. والمسلم الكيس الفطن يعلم أن هناك غاية أخرى أكبر وأجل وأعظم من هذه اللعاعة الثانية، لا ينافس إلا على الآخرة، ولا هم له إلا الآخرة. اللي في أيدي الناس لا عليك حطام، عندها ذهب سيزول، ملابس ستزول، بنيان سيزول، كله سيزول، حطام هشيم تذروه الرياح، ما تنافس أحد على الدنيا. المؤمن الكيس الفطن يعلم أني أمامي هناك شيء أجل وأعظم وأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، فرق الله عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. إذا تنافست على الدنيا ستخسري محبة الله ومحبة الناس، واعلمي ما يأتيك إلا ما كتب الله لك. لكن لو تنافست على الآخرة تركتي لهم الدنيا، اجعليها لهم، اتركيها لهم. إذا نافسوك في الآخرة نافسيهم على الآخرة، وإذا نافسوك في الدنيا اجعليها في نحورهم، كما قال الحسن البصري: هي ليست شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. لأن ذكر الله وما والاه من العلم والتعليم هذا سيكون معي في آخرتي، هذا سيبني لي قصورا في الجنة، سيوسع لي قبري. أما الدنيا لماذا ملعونة؟ مقصية، مبعدة عن الآخرة. قال عيسى بن مريم عليه السلام: طالب الدنيا، طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كل ما ازداد شرب ازداد عطشا حتى تقتله. شارب ماء البحر كيف حاله؟ يقول عيسى بن مريم: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كل ما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وما يملأ فم ابن آدم إلا ماذا؟ إلا التراب. ما يملأ فم ابن آدم إلا التراب، لأنه الآن فتحوا لنا الدنيا، ما عدنا نكتفي. يعني الآن لو لبست فستان ما تلبس مرة ثانية لأنه الناس شافوها فيه، لو عملت كذا حتى لو كان كذا لن أفعل لأنه فلانة فعلت. نتنافس على اللباس، على الوظائف، على السيارات، على العقارات. والنبي قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني الموت، إلا الموت. لذلك على ماذا؟ اتركيها، تنافسي على الآخرة، اجمعي الحسنات، لا تبني أوهام. قال عيسى بن مريم عليه السلام: من ذا الذي يبني على موج البحار داراً؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفذ عذابها. يقول الحسن البصري: من نافسك في دينك نافسه، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره. العاقل لأسباب خلقه في هذه الدنيا والمدرك لطبيعة هذه الدنيا التي يعيش فيها لا يهتم إلا بما يقرب من الله ويرفع درجاته من الآخرة، ولا يتم ذلك إلا بالتعفف عما في أيدي الناس من حطام الدنيا الفانية. فمن أراد أن يكون عزيزا بين الناس فليستغني عنهم ولا يطلب منهم شيئا ولا يمد يده لهم. وقال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس ما لم تتعاطى ما في أيديهم، فإن فعلت استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أبو أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. والله لا تزالي كريمة ما لم تنظري ما في أيدي الناس، ما تطلبي ولا تشتهي. إذا فعلت ذلك رح يستخفوا فيك، يكرهوا حديثك، يبغضوك. وقال الحسن البصري: لا يكون الرجل زاهدا في الدنيا حتى لا يجزع من ذلها ولا ينافس أهلها فيها. والإنسان بحاجة إلى محبة الناس إليه لأن يشعر بسعادة وانشراح. تخيلوا مكان الكل يبغض الإنسان، صعب جدا. كيف يعيش بين ناس ما يحبوه؟ إحنا نحتاج للشعور بالسعادة والراحة، نعيش بين ناس يحبونا، لأنه سيضيق صدره وينقبض قلبه لما يجد قوم يكرهوه. والطريق أولاً محبة الله، الطريق أولاً محبة الله، وهو في بداية الحديث. وهذا الذي جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فأولا بداية الطريق العلم عن الله، الإحسان مع الله، فعل الواجبات، ترك المحرمات. تريد المحبة أعلى، اترك المكروهات، افعل المستحبات. تريدي أعلى المحبة والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، اترك الدنيا لأجل الآخرة، سيحبك الله، وعندها سيلقي لك القبول في الأرض، ثم يجعلك فعلا تزهد مما في أيدي الناس. لكن علينا يجب أن ينبغي علينا أن نعلم أن لا تكون محبة الناس على حساب الحق والعدل، ما يجوز، لا تتنازلي. وقال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. مش معنى أنا أريد محبتهم إني أتنازل عن شرع الله لأجلهم، لا والله، لا يمكن أن تصلي بذلك إلى محبة الله، لابد أن ترضي الله ولو سخط الناس. طب الطريق إلى تحقيق الزهد في الدنيا، كما قال ابن القيم في الفوائد: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. نظر في الدنيا، كيف تكون نظرتك للدنيا؟ يلا، نظرك في الدنيا هو يزهدك فيها. نظر في الدنيا سرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. الثاني، النظر الثاني، النظر في الآخرة، إقبالها ومجيئها. ولا بد أن تأتيك يوم وتري نفسك بين يدي الله، أو أقرب من ذلك موتنا. فننظر إلى الآخرة وإقبالها ومجيئها ودوامها وبقاؤها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هنا. هناك كمال، والآخرة خير وأبقى، خيرات كاملة دائمة، وهذه التي نحن فيها خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم لك النظران، نظر إلى هذه التي تزول تضمحل يوم من الأيام مثل السحر ما تجديها، وتنظري إلى الآخرة الباقية، والآخرة خير وأبقى. إذا صح لك النظرين، آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين لك الفضل، فضل الآجل على العاجل، وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإن آثر الفاني الناقص، كان ذلك إما لعدم تبين الفضل، وإما لعدم الرغبة. اللي انشغلت في الدنيا وأعطت وقتها للدنيا، هي لن تعلم هذه الحقيقة، لن تعلم أن الدنيا ستزول منك، وأنها ستضمحل قريبا، وستقبل عليك ملائكة يوم من الأيام: فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد. لن تعلم الحقائق، لن تعلم أنه مهما أخذت هناك نكد وكدر قبله وفي أثناء وبعده، إما تزولي عنها أو هي تزول عنك. فلا بد أن تعلمي أن البقاء للآخرة، فلا تتركي الباقي لأجل الفاني. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فكيف إذا حصل المؤمن هذه الثلاث؟ يجب عليه أن يشكر الله، ينشغل بالدعاء، يكثر من العبادة. عندنا وقت، لا تدعيها للدنيا، اقبلي بوقتك على الآخرة، اكثري من العبادة، كوني في طاعة رب العالمين في زيادة. أغنى الناس من رضي بما قسم الله له وكان عما في أيدي الناس في زهادة، أفقر الناس من لم يرضى بما قسم الله ومد عينيه إلى ما متع الله به غيره من العباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصية لأبي هريرة: كن ورعا تكن أعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنة، وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلمة. نحب الله، نتقي الله، نترك ما حرم، نفعل ما أوجب، نترك المكروهات، نفعل المستحبات. سأترك الدنيا التي تشغلني عن رب العالمين، سأتركها، وإن نافسوني فيها سأجعلها في نحورهم. اهنأوا بالدنيا، أنا لي الآخرة وسألقى رب العالمين وهو راضي عني. قال يونس بن عبيد: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذ انتبه. كل الدنيا مثل منابات، شيء جميل وشيء تكرهي، فجأة تستيقظي من نومك فإذا هي أحلام. الدنيا مثل الحلم ومثل الرؤية. وقيل لبعض الحكماء أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال: أحلام النائم. ذكرت الدنيا عند الحسن البصري فقال: أحلام نوم، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وقال الحسن البصري: يتوسد المؤمن، يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شر فشر، فاغتنموا المبادرة. رحمكم الله في المهلة، عندك مهلة، إما تجعليها أعمال خيرة ترافقك وتكون دافئة، توسع لك في قبرك وتكون نور، خيرا فخير. وإلا الدنيا إذا ما زهدنا أصبحنا نأخذ حلالا حراما مكروها، أصبحت شر فشر، فنحن في مهلة. قال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا فكذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. على قدر ما تحزني للدنيا وتحبيها وتتنافسي عليها ستخرج الآخرة من قلبك. القلوب تغلي، قلوب تغلي بأعمال البر تريد الآخرة، وقلوب تغلي بأعمال الدنيا تريد الدنيا. انظري لقلبك أيهما. على قدر ما تحزني لآخرتك الدنيا لن يبقى لها مكان، وما يهمني أترك ما أترك، المهم أن لا أنشغل عن رب العالمين. قال سفيان الثوري: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا، اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزوي بها عنا وترغبنا فيها، اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزوي بها عنا وترغبنا فيها. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل الآخرة هي دارنا، أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، أن يجعل همنا الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم نسألك يا رب العالمين باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، نحن وآباءنا وأزواجنا وأولادنا وكل من له حق علينا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم أننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافي معف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، أكرم نزلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.